قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
إنسان بعمر 250 سنة
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. أحبتنا الكرام، في الفصل السادس من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، مبتدئاً ذلك بشرح مخاطر المرحلة والآفات الداخلية والخارجية التي كان يعاني منها المجتمع الإسلامي، وتحت عنوان أهداف ثورة الإمام الحسين عليه السلام. تناول سماحته الانحرافات التي تعرضت لها الأمة الإسلامية بعد وفاة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
لدينا نوعان من الانحراف، فتارة يفسد الناس، وهذا ما يقع كثيرا، لكن تبقى أحكام الإسلام سليمة، وتارة ينحرف الناس ويفسد الحكام والعلماء ومبلغو الدين، ففي الأساس لا يصدر الدين الصحيح عن قوم فاسدين فيحرفون القرآن والحقائق، وتبدل الحسنات سيئات والسيئات حسنات، ويصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا، ويحرف الإسلام 180 درجة عن الاتجاه الذي رسم له. فما هو التكليف لو ابتلي النظام والمجتمع الإسلامي بمثل هذا الأمر؟ لقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحدد القرآن التكليف في سورة المائدة في الآية 54، قوله تعالى: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، إضافة إلى آيات وروايات كثيرة أخرى، وأنقل منها هذه الرواية عن الإمام الحسين عليه السلام. لقد ذكر الإمام الحسين هذه الرواية النبوية للناس، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد حدث بها، لكن هل كان النبي ليقدر على العمل بهذا الحكم الإلهي؟ كلا، لأن هذا الحكم الإسلامي يطبق في عصر ينحرف فيه المجتمع الإسلامي ويبلغ حدا يخاف فيه من ضياع أصل الإسلام والمجتمع الإسلامي لم ينحرف في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم ينحرف في عهد أمير المؤمنين بتلك الصورة. وكذا في عهد الإمام الحسن عليه السلام، عندما كان معاوية على رأس السلطة، وإن ظهر الكثير من علائم ذلك الانحراف، لكنه لم يبلغ الحد الذي يخاف فيه على أصل الإسلام. نعم، يمكن أن يقال إنه بلغ الحد في برهة من الزمن، لكن في تلك الفترة لم تتح الفرصة ولم يكن الوقت مناسبا للقيام بهذا الأمر. إن هذا الحكم الذي يعتبر من الأحكام الإسلامية لا يقل أهمية عن الحكومة ذاتها، لأن الحكومة تعني إدارة المجتمع. فلو خرج المجتمع بالتدريج عن مساره وخرب وفسد وتبدل حكم الله، ولم يوجد عندنا حكم وجوب تغيير الوضع وتجديد الحياة، أو بتعبير اليوم الثورة، فما الفائدة من الحكومة عندها؟ فالحكم الذي يرتبط بإرجاع المجتمع المنحرف إلى الخط الصحيح لا يقل أهمية عن الحكومة ذاتها، ويمكن أن يقال إنه أكثر أهمية من جهاد الكفار ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العاديين في المجتمع الإسلامي، بل وحتى من العبادات الإلهية العظيمة كالحج. لماذا؟ لأن هذا الحكم في الحقيقة يضمن إحياء الإسلام بعد أن أشرف على الموت أو مات وانتهى. منطلقات الثورة وثمارها. الأرضية الممهدة للثورة. إنه خليفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يقع في عصره هذا الانحراف، بشرط أن يكون الوقت مناسبا للقيام بذلك، لأن الله لا يكلف بشيء لا فائدة فيه. طبعا ليس معنى أن يكون الوقت مناسبا هو عدم وجود الخطر، كلا، ليس هذا هو المقصود. فمعنى هذه العبارة هو أن يعلم الإنسان أن هذا العمل الذي يقوم به تترتب عليه نتيجة، أي إبلاغ النداء إلى الناس وإفهامهم وعدم بقائهم على خطئهم. وربما أن الإسلام قد انحرف في عصر الإمام الحسين عليه السلام، وكان الوقت مناسبا والأرضية ممهدة، لذا وجب على الحسين عليه السلام أن يثور. فالشخص الذي تولى السلطة بعد معاوية لم يراعي حتى ظواهر الإسلام، وكان منغمسا في الخمر والمجون والتهكم على القرآن وترويج الشعر المخالف للقرآن والذي يتهجم على الدين ويجاهر بمخالفة الإسلام. غاية الأمر لأن اسمه رئيس المسلمين لم يرد أن يحذف اسم الإسلام، لم يكن عاملا بالإسلام ولا محبا له، وكان بعمله هذا كنبع الماء الآسن الذي يفسد ما حوله ويعم المجتمع الإسلامي. هكذا يكون الحاكم الفاسد، فبما أنه يتربع على قمة المرتفع فما يصدر عنه لا يبقى في مكانه، بل ينتشر ليملأ ما حوله، خلافا للناس العاديين حيث يبقى فسادهم لأنفسهم أو لبعض ممن حولهم. وكل من شغل مقاما ومنصبا أرفع في المجتمع الإسلامي كان ضرره وفساده أكبر، لكن لو فسد من يقع على رأس السلطة لانتشر فساده وشمل كل الأرض، كما أنه لو كان صالحا لم تد الصلاح إلى كل مكان، فشخص مفسد كهذا أصبح خليفة المسلمين بعد معاوية وخليفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحسب الظاهر. فهل هناك انحراف أكبر من هذا؟ هل أن معناه عدم وجود الخطر؟ كلا، فالخطر موجود، فلا معنى أن يبقى من هو على رأس السلطة ساكتا أمام معارضيه ولا يخلق لهم المخاطر، بل من البديهي أن يوجه لهم الضربات. فعندما نقول الوقت المناسب فمعناه أن الظروف في المجتمع الإسلامي مواتية لأن يبلغ الإمام الحسين عليه السلام نداءه إلى الناس في ذلك العصر وعلى مر التاريخ.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
جعفر الصادق وسيلة تبجي يوم الآخرة، جعفر الصادق وسيلة نبجي يوم الآخرة، يتم الأمة برحيلة حين وراه الثرى، جعفر الصادق وسيلة نجي يوم الآخرة، يتم الأمة برحيلة حين وراه الثرى، يا إمام للأنام، يا من البتولة على فقدك صابرة، تشتكي لله ورسوله سال مدمع حوجر، جعفر الصادق وسيلة نجي يوم الآخرة، يتم الأمة برحيلة حين أرام الثرى يتم الأمة برحيلها حين أرام الثرى شعيتك يا ابن البتولة على فقدك صابرة تشتكي لله ورسوله سالم دمع وجرى ظالمين يا إمام منهم اتبرينا وللعهد وطينا منهم اتبرينا وللعهد وطينا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نرحب بكم في لقاء جديد من برنامج من أجل حياتك، وموضوع حلقة اليوم هو آداب الطعام في القرآن الكريم. نتمنى لكم وقتا ممتعا، فكونوا معنا.
مستمعينا مستمعاتنا، القرآن الكريم قدم لحياتنا برنامجا للغذاء فيه ضمان لصحة الجسد وسلامته ولطول العمر والوقاية من المرض، حيث وضع قواعد للأكل ونظاما للغذاء يضمن جلب الصحة ودفع المرض والتمتع بحياة خالية من الصداع والألم، كما وضع آدابا اجتماعية ونفسية تضمن تحقيق البهجة والمتعة واللذة في الأكل.
فالقرآن لم يحرم الاستفادة من الأطعمة، بل جاء ليحل الطيبات ويحرم الخبائث. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ومن آداب القرآن في الطعام أنه يدعو إلى مشاركة الآخرين ودعوتهم لتناول الطعام، إذ يستحب للإنسان المسلم ألا يأكل وحده بل يدعو غيره ليشاركه ويبذل الطعام للغريب وابن السبيل والجائع. يقول الباري عز وجل: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. وقال سبحانه: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وقد جاء في الحديث أن طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربع، وخير الطعام ما تكاثرت عليه الأيدي. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الأعمال عند الله بعد أداء الصلاة إشباع البطون الجائعة.
مستمعنا الكرام، في المجتمع الإسلامي كان الجار يسأل عن جاره ويتفقده ويتعرف على أموره المعاشية، ماذا أكل وماذا طعم وكيف دبر أمر عياله. فقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه قال: ليس منا من بات شبعان وجاره جائع. وكانت ربة البيت في العصور الإسلامية تهدي لجيرانها ما طبخت من طعام أو حلوى، خصوصا إذا عملت وليمة، أن تحرص على توزيع الطعام على جاراتها وهن يشاركنها في إعداد الطعام. ومن آداب الطعام قلة الأكل والاعتدال فيه أو عدم الإسراف حسب التعبير القرآني، كلوا واشربوا ولا تسرفوا.
ويستحب ذكر الله عز وجل على الطعام، وقد جاء في الحديث: أكثروا ذكر الله على الطعام ولا تطغوا فيه، فإنه نعمة من نعم الله ورزق من رزقه، يجب عليكم فيه شكره وحمده. أحسنوا صحبة النعم قبل فراقها، فإنها تزول وتشهد على صاحبها بما عمل فيها.
ومن أداب الطعام غسل اليدين قبل الطعام وبعده، والتسمية، أي البدء ببسم الله الرحمن الرحيم، ويستحب الأكل باليد اليمنى. ومن آداب الطعام الأخرى في الإسلام البدء بالملح والختام به، ويستحب تنظيف الأسنان قبل الطعام وبعده، ويستحب استعمال السواك وهو عود من شجر الأراك فيه مادة قاتلة للجراثيم مطهرة للفم. وهناك أحاديث كثيرة في استحباب السواك واستعماله لتبييض الأسنان ودفع المرض، وأنه يشد اللثة ويقوي العصب.
ومن آداب الطعام أيضا تصغير اللقمة والأكل مما يلي الإنسان، وعدم الاستعجال في تناول الطعام، بل يستحب مضغ الطعام جيدا وتنظيم مواعيد الأكل وأوقاته، والأفضل عدم الأكل إلا عند الجوع. وقد جاء في الحديث عن أهل البيت الأطهار: لا تأكل حتى تجوع، وإذا أكلت فلا تشبع.
وقال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في ذم الإسراف في الطعام: كم من أكلة منعت أكلات. ويستحب عدم النظر إلى وجوه الآخرين، وعدم مد اليد إلى الأطباق البعيدة، وعدم شرب الماء كثيرا أثناء الطعام، والختام بكلمة الحمد لله رب العالمين.
أخي المستمع، من أجل حياتك وصحتك وسلامتك، تدبر آداب الطعام في القرآن الكريم واعمل بها لتعيش سعيدا وتتمتع بحياتك وعمرك وأيامك.
إلى هنا نأتي إلى ختام حديثنا لبرنامج من أجل حياتك، والذي استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لحسن إصغائكم، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعلام الهدى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، وأهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج أعلام الهدى، تأتيكم بمناسبة ذكرى استشهاد سادس أئمة أهل البيت عليهم السلام الإمام جعفر الصادق صلوات الله عليه، فأحر التعازي نقدمها لحضراتكم.
أيها الأفاضل، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام سادس الأئمة الأطهار من أهل البيت المعصومين الذين نص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على خلافتهم من بعده، وقد ولد في 17 من شهر ربيع الأول السنة 83 للهجرة، فهو يشكل مع آبائه الطاهرين حلقات نورانية متواصلة لا يفصل بينها غريب أو مجهول، حتى تصل إلى صاحب الخلق العظيم الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، لذا فهو يغترف من معين الوحي ومنبع الحكمة الإلهية. وبهذا تميزت مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين التي أشاد بناءها الأئمة الأطهار وسيدة نساء العالمين الزهراء عليها السلام، فهي مدرسة الرسالة المحمدية التي حفظت لنا أصالة الإسلام ونقاءه.
نعم أيها الكرام، في كل مكان نهض الإمام جعفر الصادق عليه السلام بأعباء الإمامة الشرعية بعد استشهاد أبيه محمد الباقر عليه السلام، فتسنم قمة العلم والمعرفة في عصره مرموقا فطأطأت له رؤوس العلماء إجلالا وإكبارا. لقد رآه العلماء بحرا زاهرا وإماما لا ينازعه أحد في العلم والمعرفة، وأستاذا فذا في جميع العلوم التي عرفها أهل عصره والتي لم يعرفوها آنذاك. لقد تعايش الإمام الصادق عليه السلام الحكم الأموي مدة تقارب 4 عقود، وعانى من أشكال الظلم والإرهاب والقسوة التي مارسها طواغيت بني أمية ضد الأمة الإسلامية بشكل عام وضد أهل بيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وشيعتهم بشكل خاص.
وشاهد عليه السلام حملة التحريف للقيم الإسلامية مارسها فقهاء السلاطين الأمويين، فانبرى لبناء الأمة الإسلامية علميا وفكريا وعقائديا لضمان سلامة الخط الإسلامي على المدى البعيد بالرغم من استمرار الانحرافات السياسية والفكرية في أوساط المجتمع الإسلامي حتى بعد سقوط حكومة بني أمية، إذ إن الحكومة العباسية قد مارست تحريفات للقيم الإلهية لا تقل خطورة عن التحريفات الأموية.
مستمعينا، لقد انتشرت الفرق المختلفة بين أوساط المجتمع الإسلامي في عصر الإمام جعفر الصادق عليه السلام، واشتد الصراع بينها، كما بدأت الزندقة تستفحل وتخترق أجواء المجتمع الإسلامي ضمن سياسة الطواغيت لإبعاده عن الإسلام الأصيل الرافض لطغيانهم. فتصدى الإمام الصادق عليه السلام للرد على الملاحدة من جهة، وتصدى لمحاكمة الفرق المنحرفة من جهة أخرى.
ولقد اهتم الإمام عليه السلام ببناء الجماعة الصالحة التي تتحمل مسؤولية تجذير خط أهل بيت الرسالة المحمدية الأصيلة في الأمة الإسلامية، إلى جانب اهتمامه ببناء جامعة أهل البيت الإسلامية وتخريج العلماء في مختلف فنون المعرفة ولا سيما الشريعة، الذين يضمنون للأمة سلامة مسيرتها على مدى المستقبل القريب والبعيد ويزرعون بذور الثورة ضد الطغيان. ولذلك لم يكن عليه السلام ليسلم من كيد الطواغيت، فقد كان المنصور يطارده الخوف من الإمام، فاستدعاه إلى العراق 4 مرات وضيق عليه وهم بقتله أكثر من مرة، إلا أن الله تعالى حال بينه وبين ما أراد.
أجل أيها الكرام، في كل مكان هكذا عاش الإمام الصادق عليه السلام الفترة الأخيرة من حياته الوضاءة، وبعد أن استقرت دعائم الحكم العباسي حياة التضييق والإرهاب وفي جو مشحون بالملاحقة العباسية، إلى أنه استطاع أن يؤدي رسالته على أتم وجه بحكمة وحنكة وقوة وعزم، مفجرا ينابيع العلم والمعرفة، بانيا الأمة الإسلامية من داخلها، ومربيا للعلماء والفقهاء الأمناء على حلاله وحرامه، ومربيا أتباع أهل البيت الحقيقيين الجماعة الصالحة التي تتكئ عليها دعائم الخط النبوي لتحقيق مهامه الرسالية بعد أن جاءت رياح الجاهلية الأموية والعباسية ساعية لتحريف الرسالة المحمدية الخاتمة. ويأبى الله إلا أن يحفظ نور دينه ولو كره المشركون.
مستمعين الأطائب، لقد أقدم المنصور العباسي على جريمة اغتيال مولانا الإمام الصادق عليه السلام، رغم أن بني العباس ومنهم المنصور الدوانيقي نفسه قد وصلوا للحكم تحت شعار الدعوة للرضا من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومصداقه في عصره هو الإمام الصادق سلام الله عليه. فما هي دلالات ذلك؟ الإجابة عن هذا السؤال نستمع لها من ضيفنا الكريم سماحة الشيخ فرحان الساعدي، أستاذ الحوزة العلمية في النجف الأشرف.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الوقت الذي قامت فيه الدولة الأموية بكل جرائمها، توجهت الناس إلى الحقيقة التي أغفلتها، وهي أن هناك نصوص تدعو إلى آل محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه النصوص ليست غامضة، يعني ليس مطلق الانتماء إلى بني هاشم. فعمد بنو العباس فقط للوصول إلى السلطة، حتى أن الشاعر قال فيما بعد: كالله ما فعلت أمية فيهم معشار ما فعلت بنو العباس. ولذلك بنو العباس بعد وصولهم إلى السلطة دأبوا على تنزيه بني أمية، نفس بني أمية الذين قتلوهم وأخرجوهم من القبور، فيما بعد يقول المهدي العباسي عن الوليد بن يزيد، يقول: إن الله يأبى أن يضع خلافته في يد رجل فاسق. إذن فالوليد ليس بفاسق على رأي المهدي العباسي، ذلك لأنهم أدركوا أن لا شرعية واحدة تماما، كما أن الشرعية واحدة، وأن الخوف في بني أمية يعني الخوف فيهم، لأنهم معا لم يصلوا إلى السلطة إلا بواسطة القهر، ولا توجد نصوص تبيح لهم السلطة. فعمدوا إلى أن يفسروا الوصول إلى السلطة بنفس التفسير القديم، وهو الغلبة، كما كان يقول أحدهم في صراع عبد الله بن الزبير مع عبد الملك بن مروان: نحن مع من غلب. فاتخذت هذه شرعة، فلذلك عندما يرى صاحب الشرعية يكون هذا صاحب الشرعية عقدة لذلك الرجل الذي وصل إلى السلطة بغير شرعية، فقتله، كما أنه ضيق على كل أصوات الأحرار ودفع البلاد إلى أتون حروب كالتي سبقتها. ومن هنا نستنتج أن الديانة لا يمكن أن تكون اعتباطية، يعني عملية الوصول إلى تمثيل الدين لا يمكن أن تكون إلا من خلال نصوص، وفاقد النصوص يتأول على الله، وفيما بعد يصل به الأمر إلى أن يجعل من قصر الخلد بديلا عن الكعبة. هذه هي الأمور التي جرت في مرحلة الإمام الصادق، والتي جعلت من هؤلاء الذين وصلوا إلى السلطة باسم الرضا من آل محمد، جعلوا من أنفسهم خصوما لآل محمد. ولذلك أن الصلاة على النبي لا تردف بوآله، مع أنهم كانوا في البداية يقولون أنهم آله، فلو كانوا مطمئنين لأنفسهم بأنهم هم الآل لأمضوا تلك الصلاة، ولكنهم يعرفون أن الحقيقة في مكان آخر، وما عليهم إلا أن يمضوا على سنة الأولين من قبلهم لكي تكون الخنادق مفروزة، خندق محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وخندق أعدائهم فجرجرهم السلطان. وفيما بعد قال هارون لابنه: لو نازعتني الملك لأخذت الذي فيه عيناك، بمعنى أن الملك هذا ينبغي المحافظة عليه بأي وسيلة من الوسائل، حتى وإن كانت بقتل الابن. ولكن التاريخ، نفس التاريخ الذي أوصل لنا هذه الحقائق، حاولوا فيه أن يدسوا، لكن هذا الدس لم ينفع، وصلت لنا إلى الأمور مكشوفة وواضحة، لو كان هناك من له عين يبصر بها.
آية صادق، آية صادق، المنادي آية صادق، آية صادق، آية صادق، المنادي آية صادق.
سيدي بمدرستك إحنا تربينا، من زاد العزة تغذينا، من نبع علومك تروينا، بك توضح دين الخالق.
ما زلنا نتواصل مع حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج أعلام الهدى، وهذا اللقاء الخاص بمناسبة ذكرى استشهاد سيدنا ومولانا الإمام جعفر الصادق عليه السلام. كما نشكر فضيلة الشيخ فرحان الساعدي أستاذ الحوزة العلمية في النجف الأشرف على التوضيحات التي أبداها قبل قليل في الإجابة على السؤال الذي خص البرنامج، فتحية لكم طيبة وأنتم تتواصلون معنا. أيها المؤمنون في كل مكان، ذكر المؤرخون أنه قد ارتوى من بحر علوم إمامنا الصادق عليه السلام 4000 طالب، فأشاع بذلك المعارف المحمدية النقية عبرهم في جميع الحواضر الإسلامية، ونشر معالم الدين النقي وأحكام الشريعة الخالصة.
وقد كان عليه السلام في زمنه أندى الناس كفا والجواد لإنعاش الفقراء والمحرومين، وقد نقل الرواة بوادر كثيرة من كرمه. دخل عليه أشجع السلمي محتاجا لمال، فوجده عليلا فسأله عن سبب علته، فقال عليه السلام: تعد عن العلة واذكر ما جئت له. وعندما عرف الإمام حاجته قال لغلامه: أي شيء معك؟ فقال: 400، فأمره بإعطائها له.
كما دخل عليه المفضل بن رمانة وهو من ثقات أصحابه ورواته، فشكى إليه ضعف حاله وسأله الدعاء، فقال عليه السلام لجاريته: هات الكيس الذي وصلنا به أبو جعفر. فجاءته به فقال له: هذا كيس فيه 400 دينار، فاستعن به. فقال المفضل: لا والله جعلت في ذاك، ما أردت هذا ولكن أردت الدعاء. فقال عليه السلام: لا أدعو الدعاء لك.
وسأله فقير فأعطاه 400 درهم، فأخذها الفقير وذهب شاكرا، فقال عليه السلام لخادمه: أرجع. فقال الخادم: سئلت فأعطيت، فماذا بعد العطاء؟ قال الإمام عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير الصدقة ما أبقت غنى، وإن لم نغنه، فخذ هذا الخاتم فاعطه، فقد أعطيت فيه 10000 درهم، فإذا احتاج فليبعه بهذه القيمة.
نعم مستمعينا، وأيضا من بوادر جوده وسخائه وحبه للبر والمعروف أنه كانت له ضيعة قرب المدينة تسمى عين زياد، فيها نخل كثير، فإذا نضج التمر أمر الوكلاء أن يثلم في حيطانها الثلم ليدخل الناس ويأكل من التمر، وكان يأمر الجيران الضيعة الذين لا يقدرون على المجيء كالشيخ والعجوز والمريض لكل واحد منهم بمد من التمر، وما بقي يأمر بحمله إلى المدينة فيفرق أكثره على الضعفاء والمستحقين.
صديق أستاذي العادل والصديق عدل حاكم، ما يظلم بحكم أبد، ما يحتكم للظالم، ما يحتكم للظالم. الصادق أستاذي العادل والصادق عدل حاكم، ما يظلم بحكم أبد، ما يحتكم للظالم، وما يحتكم. تسمى ودين الهدى وصار على دين سالم، والعالم الله يتبع هذا النهج وعالم ها. هذا النهج على حدي بعيل دينا ويجمع ذهب باسم الدين ويتحايل على الأحكام لأن البشر عيدهم عين لا حد بعيل ديني ويجمع ذهب باسم الدين ويتحايل على الأحكام لأن البشر عيدهم دين إيه لأن البشر عيدهم آه يا واهيب الناس النبار يا كاشف دروب الزور واضح طريقك للبشر ناس على هالخط الدور ناس على هالخط أو تطلب هدها من الدجا من وين لليل النور ما يمكن
سفن النجاة.
عنوان هذه الحلقة: الصادق للسنة المحمدية. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي، هندسة الصوت ليلى نصيري، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، الإمام الصادق عليه السلام قمة سامقة من قمم المعرفة والهداية والتهذيب والسياسة الحقة، وكانت حياته عليه السلام إشعاعا لا ينقطع، ولم ينقطع عطاؤه حتى بعد استشهاده، وكانت مدرسته ولا زالت تربي العلماء وتنتج المعرفة المبنية على الاستنتاج المنطقي السليم والحكمة المحمدية والروح القرآني.
هذه طائفة من الرقاع بعثها إليك جعفر بن محمد الصادق، يطلب فيها قضاء حوائج بعض من سماهم ممن تعرضوا للظلم.
انظر فيها يا ربيع واقض حوائج هؤلاء، لقد أمرت بأن يجلب جعفر بن محمد إلينا
يا أمير المؤمنين. في المرة السابقة قد هممت بأمر عظيم، فلما وقعت عيناك عليه وعيناه عليك زال ذلك، فما سر ذلك وأنت الخليفة؟
هذا الأمر هو الذي حيرني، هو الذي جعلني في حيرة من أمري.
ولكن هذه المرة ماذا تريد منه؟
أريد أن أطيب خاطره، كما أطلب منك أن ترافقه إلى مدينة جده إن اختاره وذلك يا ربيع.
سمعا وطاعة يا أمير.
اسمع يا ربيع، إبعاده من هنا خير لنا.
ولما استقدمته من المدينة إلى بغداد يا سيدي؟
كنا نتصور يا ربيع أن جعفرا الصادق له يد في ثورات العلويين ضدنا.
أولا زال يطاردك الشك من الصادق يا أمير المؤمنين؟
أنت تعرف المنصور يشك حتى بنفسه، لذلك أخشى أن يكون الصادق قد ساعد دعوة محمد ذي النفس الزكية.
ولكننا لم نعثر على أي شيء يؤيد هذه الظنون يا سيدي.
نعم، كأني مقتنع بعدم مساعدته لحركة ذي النفس الزكية.
والآن يعاودك الشك من جديد بذلك يا أمير.
وهو كذلك، لكنهم لا يؤتمنون.
لكنني متأكد من براءته من هذا الأمر.
الويل لك يا ربيع، الويل لهذا الرجل. إنني أخشى من كل كلمة يقولها ومن كل حديث يحدث به الناس عن جده رسول الله.
مولاي الأمير، لقد جيء بأبي عبد الله جعفر ابن محمد الصادق.
يا ربيع، خيره بالذهاب إلى حرم جده أو البقاء هنا ثم ننظر في أمره. اذهب.
أمرك يا مولاي.
ويل لهذا الرجل، وجوده حيا يهدد سلطاننا.
القول ما قلت يا مولاي.
يا ربيع، أيها الوزير.
من؟ أبو شاكر الديصاني؟
الوزير في المدينة ولا يعلم بأحوال أهلها؟ ما هكذا الظن بك يا ربيع وأنت وزير منصور بني العباس؟
رافقت ابن محمد جعفر الصادق، وغدا أتهيأ للعودة إلى بغداد، فما وراءك أيها الزنديق؟
حسنا، سأقص عليك حكايتي مع أبي عبد الله جعفر الصادق.
حسنا، هلم بنا إلى دار الولاية وهناك نتحدث.
هيا إذن. يا مسرور.
نعم سيدي.
ارفع مائدة الطعام وهات بعصير الرمان لعل الوزير يحبذ ذلك. هات يعني.
هذا العصير يا مولاي.
هذا من لطفك يا أبا شاكر. حسنا، وما حكايتك مع أبي عبد الله الصادق؟
تعال نتمشى قليلا. أين العصير يا مسرور؟
هذا هو العصير يا مولاي.
حسنا، ضعه هناك، ضعه هناك، هناك، هناك.
طيب،
هل أنت مستعد لسماع الحديث يا ربيع؟
نعم،
إذن اسمعني جيدا. ذهبت إليه وقلت له: إنك يا أبا عبد الله لأحد النجوم الزواهر، وكان آباؤك بدورا بواهر، وأمهاتك عقيلات طواهر، وعنصرك من أكرم العناصر.
حقا ما وصفت يا أبا شاكر، ولكن ماذا كان هدفك من وراء هذا التملق يا خبيث؟
لقد أردت أن أفحمه وأحظى بجائزة الخليفة. قلت له: يا أبا عبد الله، إذا ذكر العلماء فعليك تثنى الخناصر، خبرنا أيها البحر الزاخر، ما الدليل على حدوث العالم؟
وبما أجابك يا ديصاني؟
تبسم وهو يقول: هل رأيت بيضة يا أبا شاكر؟ فإنها من أقرب الدليل ما أظهره لك على حدوث العالم. قلت له: وكيف؟ قال: البيضة هي حصن ملموم داخله غشاء رقيق يطيف فيه كالفضة السائلة والذهبة المائعة، أتشك في ذلك يا أبا شاكر؟
لا شك في ذلك.
أجل، قلت له: مثل قولك، لا شك في ذلك يا أبا عبد الله. ثم ناولني بيضة وهو يقول: ينفلق هذا الحصن عن صورة كالطاووس، أدخله شيء غير ما عرفت؟ أجبته: لا يا ابن رسول الله. فقال: هذا الدليل على حدوث العالم.
لكن مذهبكم لا يقبل مثل هذا الدليل.
قلت له: يا أبا عبد الله، دللت فأوضحت، وقلت فأحسنت، وذكرت فأوجزت، وقد علمت أن لا نقبل ذلك.
لا بد أن يكون جوابه مقنعا.
التفت إلي وقال: هذا مذهب الزنادقة يا أبا شاكر. فقلت له: نحن لا نقبل إلا ما أدركنا بأبصارنا، أو سمعناه بآذاننا، أو ذقناه بأفواهنا، أو شممناه بأنوفنا، أو لمسناه ببشرتنا. فقال: إن مذهبكم لا يؤمن إلا بالحواس الخمس، وهي لا تنفع في الاستنباط إلا بدليل، كما لا تقطع الظلمة المصباح.
لله درك يا جعفر، لله درك.
فقلت له وبكل حماس ولهفة ومودة: أردت أن أخفي بها فشلي في إفحامه. لله درك يا ابن الباقر، لله أبوك. فقال: أقصد يا أبا شاكر أن الحواس بغير عقل لا توصل إلى معرفة الغائبات. فلم أجد بدا من أن أقول له: والله أنتم الدليل لمن ضاع عليه السبيل.
من الطارق؟
أنا من أبو الطارق؟ محمد، افتحي الباب يا سكينة. السلام عليك.
وعليك السلام، عهدي بك ألا تتأخر في مثل هذا الوقت من الليل.
بعد انتهاء حلقة درسه قال لنا إمامنا الصادق روحي فداه: انشروا العلم يرحمكم الله.